بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وأما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول. بالنسبة للفاسق المستتر في فسقه عن الناس، بمعنى أنه لا يظهره جهرا أو علانية أمامهم، إذا أقام الشهادة فردت شهادته بجرحه ممن يعلم حاله أو ممن له خبرة بباطن أمره، بمعنى أن الحاكم عند معرفة أنه يرتكب الفسق بالستر فلذلك رد شهادته ولم يقبلها وأعادها. نعم، فالفاسق المستتر على فسقه إذا ردت شهادته ثم بعد ذلك تاب وأعادها عند الحاكم، بعد إعادتها عند الحاكم هل تقبل أو لا تقبل؟ هناك قول يقول بأنه شهادته لا تقبل. لماذا؟ لأن توجد تهمة توجه إليه إنه حريص على دفع الشبهة عن نفسه ودفع عار الكذب عليه، لأن الفاسق المستتر هو مستتر في فسقه لا يظهره أمام الناس، وعندما ردت شهادته انكشف فسقه وبان كذبه فظهر فسقه أمام الناس، لهذا هو يسعى في إخفائه. وإقامته للشهادة مرة أخرى الإرادة منه ماذا؟ لأنه يريد يدفع الشبهة عن نفسه، هو يسعى في إخفائه. وعندما رد الحاكم شهادته علانية انكشف أمر فسقه وبان نقص فيه، فلهذا سوف يتهم بالكذب والمجازفة ويتهم بأنه ما رجع وأقام شهادته وأعادها إلا لأجل دفع الشبهة عن نفسه ودفع عار الكذب عنه بعدما انفضحه. فإن أعاد تلك الشهادة فقد توجه له تهمة بدفع الشبهة عن نفسه ودفع الكذب عنه، لهذا قد يقال بأنه لا تقبل شهادته حينئذ، أو يرى الحاكم أنه كان مخطئا في ظن الفسق فيه، فإذا هو يظهر التوبة ليبعد الشهادة ويدفع العار عن نفسه. هذا القول محكي عن بعض الفقهاء، ولكن يذكر الشراح أنه لم يعرف قائله من فقهائنا. نعم، فلذلك على هذا القول أنه لا تقبل الشهادة. المصنف يعلق على هذا الرأي يقول: لكن الأشبه القبول، الأشبه بأصول المذهب وقواعده، نقبل شهادة هذا الفاسق المستتر إذا تاب وأعاد شهادته حتى ولو كان سابقا قد أقامها وردت من قبله، لأنه الآن ما دام هو تاب وأعلن توبته إذن المانع اللي كان يمنع من قبول شهادته اللي هو الفسق الزال، فراح يكون مشمول بعموم الأدلة اللي تدل على قبول شهادة من توفر فيه مقتضي القبول اللي هو العدالة، فراح يشمل عموم الأدلة ولا مانع من قبول شهادته. أما هذا الاعتبار الذي ذكر من أنه قد تحصل تهمة توجه إليه أنه حريص على دفع الشبهة عن نفسه أو الكذب، هذا ما يصلح لمعارضة عموم الأدلة اللي هو مشمول في ضمنها، فلذلك الأشبه القبول على رأي المصنف. الثانية: قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا. نعم، عنوان هاي المسألة راح يتكلم عن شهادة العبد المملوك هل تقبل أو لا تقبل. توجد عندنا في هذه المسألة أربعة أقوال، منشأ الاختلاف في هذه المسألة هو حسب الاختلاف بما يفهم من الروايات. عندنا القول الأول فهم من الروايات أو عموم الأدلة أنه لا تقبل شهادة المملوك أصلا، يعني في كل الموارد إذا كان عبدا مملوكا رقا قن، وهذا القول هو من فقهائنا قال به الفقيه أبي عقيل العماني من فقهائنا الإمامية، وهو قول أكثر أهل العامة إنه لا تقبل شهادة المملوك إذا كان رقا قنا أصلا. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل تقبل مطلقا، مطلقا يعني سواء كان على مولاه أو على غير مولاه، مطلقا هي مقبولة لأنها مشمولة لعموم أدلة الشهادة. إذا تمسكنا بعمومات النصوص والروايات اللي تدل على قبول الشهادة فهو مشمول في ضمنهم. نعم، وهذا القول ذكر الفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، وهو قول أيضا لجماعة من أصحابنا وفقهائنا. القول الثالث، قيل تقبل إلا على مولاه، بمعنى تقبل شهادته مطلقا إلا على مولاه فإنها لا تقبل. هذا القول الثالث اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، والشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وهو قول للسيد المرتضى والفقيه سلار والقاضي ابن براج في كتابه الفقيه سلار في كتابه المراسم، والفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر، نعم، وغيرهم من فقهائنا الآخرين. هذا القول الثالث. القول الرابع، ومنهم من عكس، يعني عكس القول الثالث فقال لا تقبل مطلقا إلا على مولاه فإنها مقبولة. القول الثالث ماذا كان يقول؟ تقبل مطلقا إلا على مولاه لا تقبل. القول الرابع عكسه، يعني لا تقبل مطلقا إلا على المولى تقبل. لكن هذا القول لم يعرف قائله، إنما المصنف نقله هنا لأن العلامة الحلي رحمه الله ذكره في القواعد، ولعل الوجه في هذا القول هو الجمع بين الأخبار والروايات، لأن بعض الأخبار يفهم منها القبول والأخرى لا يفهم منها القبول، والبعض قد يفهم منها القبول على السيد أو عدم القبول على السيد، فجمعا بين الأخبار اختار هذا الرأي فقال تقبل شهادة المملوك لا تقبل مطلقا إلا على مولاه فإنها تكون مقبولة. نعم، تقبل شهادة المملوك، هذا القول كما قلنا القول الرابع، تقبل شهادة المملوك على مولاه دون غيره. الآن المصنف ما هو رأيه بين هذه الأقوال الأربعة؟ قال والأشهر القبول إلا على المولى، يعني الأشهر بين هذه الأقوال عند فقهائنا هو القول الثاني. القول الثاني يقول ماذا؟ تقبل شهادة العبد المملوك مطلقا إلا على مولاه فإنها لا تقبل. هذا القول الثالث، تقبل شهادة عبد المملوك مطلقا إلا على مولاه فإنه لا تقبل. نعم، هذا القول الثالث. فيقول هذا هو الأشهر، القبول إلا على المولى فإنه لا يكون مقبولا. نعم، ولو أعتق قبلت شهادته وعلى مولاه. إحنا سابقا كان المانع اللي يمنع من قبول شهادته هو الرقية، الآن إذا حصل العتق وزالت الرقية وأصبح حرا أقدم شهادة عند الحاكم تقبل أم لا؟ نعم، قبلت شهادته ولو كانت شهادته على مولاه لوجود مقتضي قبول الشهادة وزوال المانع، لأن المانع السابق اللي كان يمنعنا من قبول شهادة الرقية والآن زالت بعد العتق. وكذا حكم المدبر، المدبر والمكاتب المشروط، يعني وكذا الحكم في حكم العبد المدبر اللي هو العبد اللي يقول له سيده ومولاه أنت حر دبر وفاتي، وكذا المكاتب المشروط الذي مشروط عليه في عقد المكاتبة عندما يشترط عليه المولى ويقول له أنت رد في الرق إن عجزت عن دفع مال الكتابة، يأتي نفس الحكم، إنه قد يقال إنه لا تقبل شهادتهم أصلا. لما نعم، وكذا العبد المطلق، العبد المطلق ما هو؟ هو العبد المكاتب الذي قد أطلقت كتابته ولم يشترط عليه المولى إنك رد في الرق إن عجزت عن دفع مال المكاتبة. العبد المدبر قبل موت مولاه هو بحكم العبد القن، لأنه لم يحصل على حريته ولم يحصل انفكاك عن رقيته. المكاتب المشروط سواء أدى شيء من مال الكتابة أم لم يؤدي هو باق على الرقية، وما دام يبقى منه شيء من الرقية إذن يوجد عنده المانع اللي يمنع من قبول شهادته. وكذا المكاتب المطلق إذا لم يؤدي شيء من مال مكاتبته هو باق على الرقية، إذن المانع اللي يمنع من قبول شهادته أيضا لا زال موجودا. فإذن المقتضي للقبول اللي هو الحرية لم يحصل فيهم، بل المانع موجود وهو بقاء الرقية. فيأتي نفس الكلام إنه قد يقال بعدم قبول شهادتهم لأنهم يكونون مشمولين للروايات اللي ذكرت عدم قبول شهادة العبد المملوك. نعم. قال رحمه الله في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية قال إن العبد المطلق وكذا العبد المطلق إذا أدى شيء من مال مكاتبته سوف يتحرر بمقدار ما أدى، وسوف نقبل من شهادته بقدر ما تحرر منه. وهذا الرأي اللي ذكر الشيخ الطوسي وافقه عليه بعض فقهائنا مثل ابن جنيد والقاضي ابن براج في المهذب، والفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة، والفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع. وافقوه إنه نقبل شهادته على مولاه بقدر ما تحرر منه. نعم. والمستند في هذا الرأي استندوا إلى رواية ابن مسكان عن أبي بصير سأله عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها، قال: تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه، إنك إن عجزت رددناك. سأل عن شهادة العبد المكاتب، فالإمام يقول له: تجوز شهادته على قدر ما أعتق منه، لكن إذا لم يكن من نوع المكاتب المشروط، لأنه إن أما لم ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه، اللي ما يشترط عليه إنك إذا عجزت رددناك في الرق، هذا منه المكاتب المطلق. فإذن السؤال عن العبد المكاتب المطلق، هذا يجوز تقبل شهادته بقدر ما أعتق وتحرر منه ولو كانت شهادته على مولاه. نعم. لا نعم، لكن هذه الرواية تسمى برواية مضمرة غير مسندة، رواية موقوفة. لماذا؟ لأن الراوي يقول عن ابن مسكان عن ابن مسكان ابن أبي بصير سأله عن شهادة المكاتب. نعم، عن ابن مسكان عن ابن أبي بصير سأله عن شهادة المكاتب. سأله منه، ما قال سألت الإمام، ولا قال سأل الإمام، ولا قال سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له. هاي سموها رواية موقوفة، يعني وقفت على أبي بصير، سأل من غير معروف. فإذا هي رواية مضمرة غير مسندة، وتسمى برواية موقوفة على نفس ابن أبي بصير من دون أن يسندها للإمام. وهذه الرواية تعتبر من ضمن الروايات الضعيفة السند، وهي ليست حجة. نعم. وهذا إضافة إلى أنه الأصحاب والفقهاء قد أعرضوا عن هذه الرواية ولم يفتوا عليه على ضوئها. نعم. وإعراض الأصحاب عن الرواية اللي موجودة بين أيديهم قد يقال إنه كاسر لها، لأنه كيف هي موجودة بين أيديهم فقهائنا وأصحابنا واطلعوا عليها ولم يفتوا بها؟ إذن هذا دليل على وجود خلل فيها، أما في سندها أو عدم الاطمئنان بصدورها عن المعصوم، فلذلك لم يفتوا على رأيها. فهذا على القول بأن الإعراض عن الرواية يكون كاسرا لها، فبالتالي قد أعرض عنها الأصحاب مشهور فقهائنا ولم يفتوا بها. نعم. ما عدا هؤلاء الفقهاء اللي كما قلنا أفتوا على ضوئها. مع ذلك المصنف يقول: وفي هذا الرأي تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول إن العبد المكاتب المطلق حتى لو أدى شيء من مكاتبته لا تقبل شهادته، لماذا؟ لأن هو لا زال عبدا مملوكا، والرقية لا زالت موجودة فيه، لأن هو ما حصل على تمام حريته. فبالتالي المانع اللي يمنع من قبول شهادته اللي هي الرقية لا زال موجودا فيه، حتى وإن كان قد تحرر قدر منه بقدر ما دفع من مال المكاتبة، لكن المانع اللي يمنع من قبول الشهادة وهو الرقية لا زال موجود فيه، فلذلك لا تقبل شهادته، لأنه سوف يكون مشمول بعموم الأدلة اللي يستفاد منها عدم قبول شهادة العبد المملوك. هذا القول الأول. القول الثاني، هذا القول اللي يقول تقبل الشهادة منه بقدر ما تحرر منه، اللي قلنا ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية. أصحاب هذا القول اتمسكوا إن هذا العبد المكاتب المطلق عندما يحصل على بعض حريته بقدر ما دفع من مال مكاتبته سوف يتحرر جزء منهم، وهذا يوجب مزية له على غيره من باقي العبيد، وعليه تقبل شهادته لكن بمقدار ما تحرر منهم. يعني هذا العبد هو مثلا نصف نفسه ملك حريتها، لا يصح أن نعامله معاملة العبد القن الذي لم يتحرر منه أي جزء. ذاك العبد القن الذي لم يتحرر، الرق الذي لم يتحرر منه أي جزء، هذا واضح لا تقبل شهادته. قد يقال لكن هذا العبد المكاتب المطلق قد تحرر نصفه، فما يصح نعامله معاملة العبد الرق. فلهذا ماذا نقول؟ إنه هذه الحرية اللي حصل عليها مثل مقدار النصف توجب له مزية على غيره من باقي العبيد، فلذلك نقبل شهادته بمقدار ما تحرر منه. هذا أولا. وثانيا اعتمدوا على هذه الرواية اللي كما قرأناها، رواية أبي بصير، اللي الإمام يقول فيها لو كان المسؤول فيها هو الإمام عن شهادة المكاتب كيف تقول؟ قال تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه إنك إن عجزت رددناك. فإذا هذا وجه التردد في القول. المصنف ما هو رأيه؟ قال أقربه المنع، يعني حتى العبد المكاتب المطلق حتى لو أدى شيء من مال مكاتبته يبقى موجود فيه الرقية، فالأقرب نمنع من قبول شهادته وفاقا للمشهور، لأن مشهور الفقهاء اختاروا أنه ماذا؟ لا تقبل شهادة العبد المملوك الرق. نعم أقربه المنع، بل هو أيضا موافق علما للأصل، لأن الأصل عدم قبول، ولو شكينا أنه بعد ما تحرر نصف منه تقبل شهادته أم لا، فنستصحب بقاء الرقية فيه وبوجود المانع اللي يمنع من قبول شهادته، فلهذا قال أقربه المنع. نعم. المسألة الثالثة، إذا سمع الإقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه. إذا أحد الأشخاص سمع إقرار من مقر، مثلا سمع زيد يقر على نفسه يقول هاي الدار اللي أنا ساكن فيها هي ليست ملكي، هي ملك لخالد، صار شاهدا، يعني هذا اللي يسمع الإقرار من زيد يمكن أن يكون شاهدا يشهد على ذلك. وإن لم يستدعه المشهود عليه، يعني حتى لو ما طلب من عنده المشهود عليه أنه يسمع، لأن تارة إذا أراد يقع شيء أكو بعض الأشخاص يطلب شهود، يقولون تعالوا شهدوا أنه أنا اشتريت الدار من زيد، حتى بعد مرور الأيام إذا حصلت مخاصمة في ونزاع في الملكية أنتوا تشهدون له. هذا يسموه استدعاء الشاهد لكي يشهد على المشهود عليه. وتارة أخرى شخص من باب المصادفة أو الاتفاق يسمع أنه زيد جاي يقر على نفسه، لكن هل يصلح أن يكون شاهدا؟ نعم، حتى لو لم يستدعه المشهود عليه، لم يطلب منه أن يسمع، مع ذلك يصح. والوجه في ذلك لأن هذا السامع عندما سمع الإقرار من المقر حصل عنده العلم بذلك، فبالتالي يحق له أن يشهد لما حصل له العلم به، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه متى يصير الشاهد شاهدا؟ عندما يحصل له العلم بذلك. وما دام هو الآن سمع، والسمع هو وجه من وجوه العلم الحسي، فإذا حصل عند العلم اليقين، فلذلك لا مانع أن يشهد بما سمعه وإن لم يستدعه المشهود عليه أو لم يستدعه المشهود له لأجل الشهادة. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، يعني وكذا يصير شاهدا وبإمكان أن يشهد على واقعة البيع. إذا سمع اثنين مثل زهد وخالد يوقعان عقد البيع مثلا، يقول له بعتك داري، هو يقول قبلته، يصلح يكون شاهد، لأن حصل عند العلم الحسي بالسماع بالسمع. وكذا الإجارة، لو رأى أنه زيد يؤجر داره لخالد، وكذا النكاح، لو سمع أنه هند تقول لخالد زوجتك نفسي، وهو قال قبلته، وغيرها من باقي العقود الأخرى، المزارعة، المساقات، الصلح وما شابه ذلك. وكذا لو شاهد الغصب، يعني وكذا يمكن أن يصير الشخص شاهدا وتقبل شهادته إذا شاهد بعينه إن زيد يغصب دار خالد، يصلح، لأنه المشاهدة بالعين أيضا علم حسي، وما دام حصل عند العلم واليقين بذلك لا مانع من أن يشهد، لأن المناط فيما يصير به الشاهد شاهدا هو حصول العلم، والآن قد حصل عنده العلم فتقبل شهادته في ذلك. أو شاهد الجناية، يعني شاهد زيد يقتل خالد، يصلح يكون شاهد على هذه الجناية إذا كانت الجياع على النفس، أو شاهد زيد يضرب ويجرح خالد فيصلح أن يكون شاهدا على جناية العضو أو الجرح. وكذا لو قال له الغريمة لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، يعني وكذا يصبح شاهدا وتقبل شهادته. لو قال له الغريمان، يعني الخصمان اللي بيناتهم منازعة، قالوا له لا تشهد علينا، لكن هو سمع منهم أو من كلاهما أو سمع من واحد منهما ما يوجب حكما، ما يوجب حكما، يعني مثلا ما يثبت بيع، ما يثبت حصول إجارة، أو ما يثبت حصول حكم مثل النكاح، أو مثلا ثبوت الدين في ذمة شخص بما اشتغلت به الذمة من الدين أو القرض وما شابه ذلك، أو حصول تصالح بينهما، فحينئذ تقبل شهادته ولا مانع منها. أما هذا قول الغريمان والخصمان له لا تشهد علينا، هذا يعتبر قول لاغي لغو، يعني لا يترتب عليه أثر، وله أن يشهد بما علم، لأن أدلة قبول الشهادة سوف تكون شاملة له. نعم. وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا، يعني وكذا تقبل شهادته ويمكن أن يصير شاهدا إذا هذا الشخص خبأ نفسه في مكان وسمع المشهود عليه ينطق على نفسه، مثل شخص يخبئ نفسه ويجلس في زاوية من الدار مستخفيا، أو يقف وراء الجدار ويسمع زيد يقول لخالد إنه هذه الدار التي أسكن فيها هي ملكك، لكني لا أقولها أمام الناس، وهذا لا مانع منه ما دام سمع صار عند علم، وإذا صار عند علم يمكن أن يكون شاهدا. نعم. وهذا طبعا وين ينفع؟ ينفع أحيانا في أن المشهود عليه لا يشهد أمام الناس، لكن إذا كان وحده مع صاحب الحق يشهد على نفسه، فإذا خبأ نفسه وجلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة هذا لا مانع، ولا يمكن أن نتهمه بأنه حريص على أداء الشهادة، لأن أحيانا الحاجة تدعو إلى أنه الشخص يسمع من وراء الجدار أو يخبئ نفسه حتى يسمع إقرار من المقر، لأن بعض الناس لا يقرون أمام الناس بس يقرون أمام صاحب الحق، فله أن يسمع الإقرار إذا خلا به المستحق، وإذا كان من النوع اللي يجهد إذا حضر غيره وهذا لا مانع، ولا يعتبر من باب الحرص على تحمل الشهادة أو على أدائها، ولا يكون متهما في ذلك، فلا مانع. لو قال وكذا تقبل شهادته إذا خبأ نفسه، خبأ يعني مثلا قلنا بقى وجلس في زاوية مستخفيا بالدار أو وقف وراء الجدار، والشخص اللي قر ويعترف على نفسه لا يعلم بوجوده، فنطق المشهود عليه، يعني نطق بثبوت الحق مسترسلا، يعني ما يعلم أنه شخص يسمعه وهو كان موجود وراء الجدار وسمعه، هذا بنخبئ ما سمعه. فحينئذ لا مانع كما لو ستر نفسه في زاوية الدار لكي لا يمتنع الغريب مثلا عن الاعتراف بالحق، فيسمع اعترافه فيصلح أن يكون شاهدا لذلك. الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول. الآن نذكر من أسباب التهمة اللي قد يتهم بها الشاهد وقد يقال إنه يمنع من قبول شهادته، إنه نرى الشاهد حريص على أداء الشهادة ويبادر إليها ويسارع في ذكرها قبل أن يستنطقه أو يطلب الحاكم منه ذلك، سواء كان بعد دعوة المدعي أو قبل أن يدعي المدعي، هو يتبرع ويقدم الشهادة من دون أن يطلبها منه أحد. هذا التبرع بالشهادة قبل السؤال لها من قبل الحاكم في حقوق الناس وحقوق الآدميين، يعني شخص بدون ما نطلب من عند الشهادة هو يحضر عند الحاكم ويؤدي شهادة على ثبوت حق من حقوق الناس أو حقوق الآدميين، فهذا قد يطرق التهمة إلى الشاهد، يعني أنت ليش حريص هالقد على أداء الشهادة وليش أديتها قبل ما نسألها أو نطلبها من أحد. هذا قد يطرق التهمة أنه هذا الشاهد ما اتبرع بالشهادة وحرص على أدائها إلا لأنه يريد أن يشهد للمدعي زورا، فلذلك هذا يمنع من قبول شهادته. هذا كلامنا في حقوق الناس أو حقوق الآدميين. نعم، فيسموا الفقهاء الحرص على أداء الشهادة، ليش أنت هلقد حريص على أن تؤدي الشهادة قبل أن تطلب منك؟ هذا يطرق التهمة للشاهد بأنه ما فعل ذلك إلا لكي يشهد للمدعي زورا فيمنع من قبول شهادته. أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها. حقوق الله مثلا شخص يريد يشهد على زيد أنه شرب خمر أو أنه ارتكب فاحشة الزنا، هذا حق من حقوق الله عندما يقام الحدود، حد شرب الخمر، حد الزنا عليه. أو كانت الشهادة للمصالح العامة مثل شخص يشهد يقول أنه هذا المسجد قد أوقف، أنه هاي المدرسة وقف، أو أنه هذه القنطرة أو الجسر إنما ماذا جعلها الشخص وبناها سبيلا لخدمة مصالح العامة للناس، هاي تسمى شهادة الحسبة. هذا لا مانع، لا يمنع من قبولها حتى لو شخص تبرع بها. ما هو السبب؟ لأن حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة لا مدعي لها، فبعد لا يأتي ما يكون سببا للاتهام بأنه يريد أن يشهد للمدعي زورا، لأن هاي حقوق الله والمصالح العامة لا يوجد مدعي لها، فلا مانع منه أن يشهد عليها. ولكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. منشأ هذا التردد هو وجود قولين في المسألة. القول الأول قال بعدم المنع من التبرع بالشهادة، يعني لا مانع من ذلك وتقبل شهادته. نعم، ولعل المصنف بيّن الوجه به لماذا قال لا يمنع من التبرع بها، قال إذ لا مدعي لها، يعني ماكو شخص يدعيها. فأصحاب هذا القول حجتهم أنه يوجد عندنا فرق بين حقوق الله تعالى والمصالح العامة وحقوق الناس والآدميين، والموجب للاختصاص بالمنع من جهة إطراق التهمة، وأنه قد يقال إن الشاهد يكون متهم بأنه يشهد للمدعي زورا هو خصوص حقوق الناس والآدميين، لأن هذه لها مدعي. وأما الأول اللي هو حقوق الله أو المصالح العامة فهذه لا مدعي لها حتى نقول إنه يريد أن يشهد للمدعي زورا. نعم، هذا أولا. ثانيا، لو لم نقبل شهادة المتبرع في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة لعطلت الحقوق، لأنه إذا كل شخص يريد يتبرع ويشهد على زنا أو خمر بعد لا تعطل الحدود لا تقام، لأن بعد ما يتوفر عندنا شاهد، ما يتوفر عندنا شاهد، وهذا غير جائز، لأن راح يصبح من نوع ماذا؟ من نوع بقاء المنكر، وإحنا مطالبين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب. فلذلك لا يعد هذا تبرعا، بل يعتبر من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشخص اللي يشهد على زيد إنه شرب خمر حتى يوقفه وينهى منكره، هاي فريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك هذا واجب لا يعد تبرعا. نعم، فهذا هو مشهور الفقهاء، اختاروا أن حقوق الله والشهادة للمصالح العامة لا يمنع من التبرع بها، وتقبل شهادة الشاهد ولا مانع منها. أما القول الثاني قالوا بالمنع، أنه نمنع من قبول شهادة المتبرع ولو كان في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة. لماذا؟ أتمس حجتهم في ذلك، قالوا إن هذا المورد من حقوق الله تعالى، وحقوق الله مثل حد شرب الخمر أو الزنا، حدود الله مبنية على التخفيف اتفاقا ونصا وفتوة من قبل فقهائنا. وهذه التهمة، التهمة إنه قد توجه له تهمة إنه حريص على أداء الشهادة ومتبرع ومبادر بها من قبل أن يطلب الحاكم فيها، قد توجب التهمة، وبالتالي إذا كانت تهمة فلذلك توقف الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وأما ما ذكر من الذين قالوا بالجواز، لأن هم ماذا ذكروا؟ قالوا إنه إذا ما شرعنا التبرع راح تعطل الأحكام. نقول هذا لا يعد من أدلة المنع من قبول، من يدفع، لا يقيد أدلة المنع من قبول التهمة التي قد توجه إليه بعد حصوله. وهذا أولا. واثنين، مجرد عدم وجود مدعي يدعي حقوق الله هذا أيضا لا يدفع التهمة، لا يدفع التهمة. فلذلك أصحاب هذا القول اختاروا بالمنع من قبولها. بين هذين القولين المصنف تردد وتوقف في المسألة ولم يعطي رأيه، قال وفيه تردد. نعم. الخامسة، المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته. الشخص اللي يرتكب الفسق ومشهور بأمام الناس، يعني يجهر به ويعلنه أمام الناس، إذا حصلت منه التوبة، طبعا تارة التوبة تكون توبة واقعية، هذه التوبة الواقعية تقع ما بين العبد وبين الله تعالى، يندفع بها الإثم والذنب. الشخص اللي يندم على ارتكاب الفسق أو المعصية ويتوب ويستغفر ويندم على ما مضى منه ويترك فعله الحرام في الحال، ويصير عنده عزم وقصد إنه لا يعود له، فحينئذ تقبل توبته. نعم، إذا كانت أعماله من قبيل الفسق اللي ارتكبها متعلق بها حق شرعي مالي، مثل كان يمنع الزكاة أو ما يدفع الخمس، هذا لابد من أدائه، يعني شرط في قبول توبته إنه ماذا؟ أداء الحقوق المالية. وكذلك إذا كان عنده بعض الحقوق المالية مثل غاصب أموال الناس واجب عليه يردها، أو إنه مرتكب جناية وما دافع ديتها واجب عليه يؤدي الغصب والجنايات في أموال الناس، فيجب عليه إبراء ذمته وإرداد أموال الناس إذا بقيت، وإذا كان أتلفها لابد أن يغرم بدلها. نعم. وعندنا توبة أخرى تسمى بالتوبة الظاهرية، يعني شخص من يرتكب بعض المعاصي سواء كانت معاصي قولية أو فعلية. القولية مثل شنو؟ القذف، شخص يقذف الزيد يقول له يا زاني، هذا مر علينا قلنا ما هو توبته؟ أن يظهر أمام الناس أنه كاذب، يكذب نفسه، هذا مر علينا في مسألة متقدمة، يكذب نفسه. أما الفعلية مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فالفقهاء قالوا إظهار التوبة لا يكفي، لابد أن يعني لا يكفي في قبول الشهادة وعود العدالة إليه، لأنه قد لا يؤمن أنه ربما أظهر التوبة ظاهرا حتى يدفع ماذا؟ التهمة عن نفسه. نعم، فلذلك لا يؤمن، لعله إظهاره له غاية فاسدة. فلهذا قالوا لابد من أن يستمر على فعل العمل الصالح، فيختبر مدة يغلب عليها الظن إنه قد أصلح عمله ونقى سريرته وإنه صادق في توبته. نعم، ثم بعد ذلك نقبل شهادته. لكن هسه هذه المدة الفقهاء ما قدروها بمدة معينة، إنما النظر فيها ماذا؟ مدة يغلب عليها الظن إنه هذا الشخص رجع للصلاح للاستقامة، فتختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأماكن أو أمارات الصدق. لا، هذا المشهور بالفسق إذا تاب المصنف يقول لا تقبل شهادته. هذا على رأي منه؟ بعض فقهائنا. والوجه اللي يختار المصنف يقول والوجه إنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح، يعني توبة ظاهرية مثل ما ذكرنا ما تكفي، لابد تمر مدة من الزمن نختبره يغلب عليها الظن إنه قد أصلح عمله وسريرته وإنه صادق في توبته، حتى يستبان يعني حتى يتبين استمراره على الصلاح إنه قد أصلح عمله نقى سريرته وهو صادق في توبته، ثم بعد ذلك نقبل شهادته. هذا على الوجه اللي اختار المصنف. يعني المصنف يقول ما يكفي التوبة الواقعية أو الظاهر، ما يكفي التوبة الظاهرية، كنت يحصل عندنا أنت شنو؟ توبة واقعية. وقال الشيخ رحمه الله يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول يجوز للحاكم أن يقول للفاسق تب أقبل شهادتك، يعني يكتفي بإظهار التوبة الظاهرية، هذا كافي، يقول له الحاكم الشرعي تب وأقبل توبتك. لماذا يكفي في قبول الشهادة؟ قال لأن لصدق التوبة المعتبرة المقتضية لعودة العدالة إليه، إذا تاب وأظهر الناس توبته رجعت إليه العدالة، وينتفي المانع من قبول شهادته، لأن المانع اللي كان يمنع من قبول شهادته الفسق، وهو الآن تاب من فسقه، فلذلك رح يدخل تحت عموم الأدلة اللي دلت على قبول شهادة العدل. فلذلك حتى مجرد أن الحاكم يقول للفاسق توب الآن وإذا تبت واستغفرت قبلت شهادتك، هذا يكفي، وهذا معناه أن الشيخ الطوسي يكتفي بالتوبة الظاهرية، وما يشترط هذا الشرط اللي ذكر المصنف أنه لا تقبل حتى يستبان يعني يتبين استمراره على الصلاح ولو بعد مرور فترة من الزمان. نعم، أما السادسة فإن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.